درجات العباد أنهم يعبدون الله ليش؟ القرآن يقول خوفا وطمعا، ويقول في حق زكريا وهو من أنبياء الله: وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا. هذا غير صحيح، هذا من الغلو اللي أثرنا إليه بالأمس، إغراق في التصوف أحيانا وصل بهم إلى أنهم ألغوا كثيرا بعض المفاهيم الحقيقية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يتقرب العز برجاء الجنة والخوف من النار، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالرسول كان يقول وقنا عذاب النار، وكان يسأل الله الجنة. وذكر الجنة ورغب أصحابه بالجنة، والقرآن مليء بذكر الجنة وذكر النار، تخويف من النار وترغيب في الجنة. هذا المسلك الصواب، هذا المسلك السنة. أما التقليل ويقول لا، كما قلنا في كلمة رابعة العدوية اللي يروح أن تقول أن يا ربي ما عبدتك رجاء جنتك ولا خوف من نارك، غير صحيح وليس من السنة وليس طريق الإسلام. هذا طريق الإسلام أنك تدعو ربك خوفا وطمعا ورجاء وأيضا وخوفا ورغبة ورهبة. هذا هو صحيح. لماذا؟ لأنك لا تدري. فالرغبة نابعة لماذا؟ لعظم وعد الله عز وجل وسعة رحمته. والرهبة لماذا؟ لشدة لغيرة الله عز وجل على محارمه ومعرفتك التقصير من نفسك. فأنت تدعو الله وترجوه رغبة ورهبة، كما أنك ترجو الحسن وزيادة وهي النظر إلى وجه الله عز وجل، وهذا أعلى لا شك أعلى اللذائذ. ولهذا حينما يدخل أهل الجنة الجنة ويرون من النعيم فيقول فيسألهم ربهم هل بقي شيء، قالوا لا يا ربنا، فيكشف الحجاب فيرون شيئا ما ينسون معه هذا النعيم. هذا حق وهذه كلها صحيحة، لكن أن نلغي قضية الرغبة والرهبة ونقول هذا رجاء الخائف، هذا زود الخائفين وهذا زود الراجين وكأن جعلنا هذا لا مقام له، هذا غير صحيح. القرآن كله حديث عن الجنة وحديث عن النار، وكله رغبة ورهبة، وكله رجاء وخوف وطمع وخوف. وإن كانت هي شك موجودة، ولا شك أن الرغبة في لقاء الله عز وجل وهذا أعلى المقامات، هذا ما في إشكال، لكن ما يمكن أن نقلل من 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 الرجاء والخوف ونعيم الجنة وشدة عذاب النار، ما يمكن. على هذا الأساس يفهم هذه الأقسام التي ذكر الشيخ. نعم نعم.
فصل في بيان تفصيل الزهد فيما هو من ضروريات الحياة. والضروريات المهمات سبعة أشياء: المطعم والملبس والمسكن وأثاث والمنكه والمال والجاه. فأما الأول وهو المطعم، فاعلم أن همة الزاهد منهم ما يدفع به الجوع مما يوافق بدنه من غير قصد الالتزاز. وفي الحديث: إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. وقالت عائشة رضي الله عنها لعروة: كان يمر بنا هلال وهلال وهلال، ما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نار. قال: قلت يا خالة فلا أي شيء كنتم تعيشون؟ قالت: على الأسودين الماء والتمر. والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة. وقد كان كثير من الزهاد يخشنون المطعم، وكان فيهم من لا يطيق ذلك، فكان الثوري حسن المطعم، وربما همل في سفرته اللحم المشوي والفالوزج. وفي الجملة: فالزاهد يقصد ما يصلح به بدنه، ولا يزيد في التنعم إلا أن الأبدان تختلف، فمنها ما لا يحتمل التخشن. وقد يدخر بعض الناس الزاد الحلال بتقوته فلا يخرجه ذلك من الزهد، فقد كان البسطي يعمل من السبت إلى السبت وتقوته. وورث داود الطائي 20 دينارا فأنفقها في 20 سنة.
قال: فصل في بيان تفصيل الزهد فيما هو من ضروريات الحياة. هذا كلام أيضا تفصيل في الزهد، لأن طبعا الأساس ما يبتغيه الإنسان في هذه الدنيا
الطعام واللبس والمسكن والمتاع
و
النكاح والمال والجاه. حاول الشيخ أن يحصرها في هذا: المطعم والملبس والمسكن والأثاث والمنكح والمال والجاه.
هذه هي التي تدور في الدنيا والناس يبتغونها.
وكان الشيخ أيضا أخذها متدرجة، فأراد أن يتحدث عن كل نوع ما هي حدود الزهد فيه: المطعم والملبس والمسكن والأثاث والمنكح والمال والجاه. فقال: فأما الأول وهو المطعم، فاعلم أن همة الزاهد منه ما يدفع به الجوع مما يوافق بدنه من غير قصد الالتذاذ. وفي الحديث أن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. ولا شك أن 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 المطعم مظهر من مظاهر الزهد، وهو أيضا حقيقة مقياس ينبغي أن يتفقد فيه العبد نفسه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه. فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، لأن المقصود من الطعام ما تتقوت به وما يقوم به بدنك وما يتحقق به معاشك وما تخدم به نفسك، وما زاد فهو ضرر وأيضا نوع من من من, من عدم الفهم الحقيقي للدنيا. فقال: فأما الأول المطعم فاعلم أن همة الزاهد منه ما يدفع به الجوع. ولا شك ينبغي الإنسان فعلا أن يأكل ما يدفع الجوع، ولا يحاول أن يشبع، بحسب لقيمات كي يكفي. وإن كان فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يأكل بمعين واحد والكافر بسبعة أمعاء. قال: مما يوافق بدنه من غير قصد الالتذاذ. أما قضية من غير قصد الالتذاذ فمحل نظر الحقيقة. بالعكس، يعني إحساسك باللذة إذا قارنتها عبادة هذا من أعظم ما يرجى ثوابه. لماذا؟ لأنك إذا تلذذت بالأكل وتقربت إلى الله عز وجل بذلك كان هذا من أعظم مقامات العبادة. لماذا؟ لأن التلذذ بالنعمة دليل على الصحة ودليل على معرفتك لربك. والله عز وجل يقول: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ما معنى لماذا النعيم؟ لأنك متنعم، بمعنى إحساس من نعمة الله عليك أن جعلك تتلذذ بالطاعة. فالإحساس بالتلذذ ينبغي أن يكون قائدا لك العبادة. فكلام الشيخ محل نظر الحقيقة حينما يقول من غير قصد الالتذاذ، لا، أن تتلذذ وتحس باللذة وتشكر الله على اللذة. ولهذا يروى أن نوح عليه السلام كان إذا أكل الطعام قال، إذا خرج من 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 بيت الخلاء كان يقول، إذا خرج يروى أنه كان يقول، وهو كلام صحيح: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأخرج مني أذى. الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأخرج مني أذى. فهذا الاستشعار لنعم الله عز وجل مقام رفيع، أنك فعلا تتلذذ. النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل كما تعلمون حينما خرج من بيته ليس عنده شيء، وأيضا وقابل أبا بكر فقال: ما الذي أخرج؟ قال: الجوع. قال: أخرج الذي أخرجك. وكذلك قابل عمر، ثم دخلوا على صحابي فذبح لهم ما عنده فأكل النبي صلى الله عليه وسلم فتلذوا بها، فقال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. حتى روي في بعض التفسير أن النعيم هو الماء البارد. فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
يعني إحساسك بالتلذذ ليس معيبا وليس منهيا عنه، وبخاصة إذا كان قائدا لك العبادة وقائدا لك إلى معرفة نعمة الله عز وجل عليك وقائدا لك إلى أن تشكر الله سبحانه وتعالى. لأن التعرف على نعم الله والإحساس بها والتلذذ بها مقام رفيع ما يدرك كل أحد. بل بالعكس نسأل الله السلامة، الإنسان لا يعرف النعمة إلا حينما يفقدها، هذا مشكل. بعض الناس لا يعرف النعمة إلا حينما يفقدها، ولهذا المرضى في المستشفيات يعرفون الصحة بينما الناس في أسواقهم وفي بيوتهم وعلى فروشهم لا يعرفون النعم اللذيذة التي هم فيها، لذة النوم، لذة الأكل، لذة الفراغ، لذة الجلوس مع الأولاد. السجين ماذا يحس؟ يحس بشيء عظيم من 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 الاكتئاب. لذة الجلوس مع الأولاد، الجلوس في البيت، نعمة الأمن، الأمان، الصحة، العافية، التلذذ بالطعام، حرية الخروج والدخول والذهاب، أشياء كثيرة لا تنتهي. ينبغي الإنسان أن يدركها وأن يتلذذ بها، لأن التلذذ بها سبيل إلى شكرها. يعني لأن نوع التلذذ قائد إلى الشكر وقائد إلى معرفة النعمة حق المعرفة، ومن ثم تقيد بالشكر. فقضية من غير قصد الالتذاذ لا، ما يحتاج إلى نظر الحقيقة. وفي الحديث إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، هذا صحيح. المتنعم اللي هو الزيادة، يعني معنى أن 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 يزيد في 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 ولهذا في الترفه والإرفاه، وإلا الإحساس بالنعم وهذا لا لا. ولهذا الله امتن علينا بالزينة، وامتن علينا بأن جعل هذا زينة في السماء بروجا وزينة الكواكب، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وحدائق ذات بهجة، أشياء كثيرة. قل من حرم زينة الله التي يخرج لعباده، فكونها زينة بمعنى أن تحس أنت بزينتها وتتلذذ بزينتها، لأن الله امتن علينا بما هو مباح، لا يمتن علينا بمحرم، ولا يمتن علينا بما هو منهي عنه. لكن أيضا ينبغي أن هذا الإحساس يقودنا إلى معرفة ربنا وشكر الله سبحانه وتعالى أن جعلنا نتنعم ونحس بالنعمة. كما قلنا لكم، انظر حال من هو المستشفى، انظر حال من هو بالسجن، انظر حال المريض، انظر حال الذي لا يتمتع بما أعطى الله عز وجل من حرية ومن أمن وأمان وصحة وعافية المال والبنون، زينة الحياة الدنيا إلى آخر. وقالت عائشة رضي الله عنها لعروة، عروة بن الزبير الذي هو ابن أخته، لأن أمه أسماء، أمه أسماء بنت أبي بكر، فعائشة خالته. كان يمر بنا هلال وهلال وهلال، يعني شهر وشهر، شهر وشهرين، ما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نار، يعني ما عنده يطبخون. قال قلت يا خالة، فعلى أي شيء كنتم تعيشون؟ قالت على الأسودين، الماء والتمر. لا شك أن هذا كان من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلف تحصيل الدنيا، كان لا يتكلف تحصيل الدنيا، لكن إذا وجد فإنه يأكل ويستمتع. كان يحب الحلوى ويحب العسل ويحب لحم الكتف، وترفع له الذراع عليه الصلاة والسلام. وأيضا كان يعني ادخر لأهله قوت سنة إذا وجد في خيبر، من خيبر إذا وجد أكل، وإذا وجد، وكان يلبس أيضا الحلة، وكان الجمعة حلة، وكان للضيوف يلبس حلة إذا وجد، ولكن لو كان لا يتكلم. وفعلا كان يمر عليه الشر والشر، ما وقد في شيء، وإذا جاء الغنائم قسمها على أصحابه وعلى أصحابه أيضا. فإن وجد أكل واستمتع، وكان أيضا يعصب بطنه، يضع الحجر على بطنه من الجوع عليه الصلاة والسلام، ولو شاء أن تسير مع الجبال أودية الجبال ذهبا لسارت، ولكنه قال يا ربي أجوع يوما وأشبع يوما. ولا حديث في ذلك كثيرة مشهورة. قال وقد كان كثير من الزهاد يخشنون المطعم ب بمن يتعمدون أن يكون مطعمهم خشنا وهم قادرون، لأن فيه الناس صنفان، صنف لا يجد، هذا يصبر ولا شك ويتقرب إلى الله بما عنده وبهذا الصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجد كثيرا ما كان لا يجد، وصنف من الناس يجد، فبعض الذين يجدون وهم واجدون يتخشنون في مطعمهم، أما الذي لا يجد هذا شيء آخر، الفقير هذا ما لكن بعض الذين يجدون وأن كانوا واجدين أيضا يتخشنون في المطعم، إما لا يأكل في اليوم إلا واجبة واحدة، أو إذا أكل فإنه يجعلها يعني مقصور على نوع أو صنف أو صنفين من الطعام، هذا هو الخشون في المطعم. وكان كثير من الزهاد يخشنون المطعم، وكان فيهم من لا يطيق ذلك. هذا كلام جميل يا إخواني، جميل جدا، وهذا من 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 أدق الفقه في الدنيا، وهو الذي ينبغي أن يوزن به الناس، وبخاصة يا إخواني بحق المربين والدعاء والمعلمين والعلماء. فعلا لا ينبغي أن يقيسوا الناس بميزان واحد، فالناس تختلف. الله عز وجل يعطي بعض الناس طاقة عجيبة في التحمل وقلة الأكل وقلة التنويع في المأكل والقدرة على أن بعض الناس يطيق بعض الناس لا يطيق، والله سبحانه وتعالى فعلا يعني فاوت في الناس لتستقيم الحياة. لأن لو كان الناس كلهم زهاد، أو كان الناس كلهم بطرانين، أو كان كل الناس، ما استقامت الحياة. فيهم الصبور، فيهم من لا يصبر، فيهم المتنعم، فيهم من لا يتنعم. فينبغي للمربين أن يفقهوا هذا في الناس، فلا تحاسب هذا في هذا، ولا تقول يا فلان أنت كذا كن مثل فلان. تذكر النماذج ما في مانع، لكن لا تحاول أن تجعل مقياس فلان أنه ليس كفلان. إنما أحيانا هذا المتزاهد لا شك أنه على خير كثير، لكن قد يكون المتنعم عنده نوع آخر من أنواع البذل في الإسلام، ومن أنواع التقرب الله عز وجل بنوع آخر من العبادات. والأمر هذا يا إخواني فقهه دقيق، دقيق جدا، لأن الله عز وجل وضع الناس مواهب وطاقات وطبائع ينبغي أن يعرف الناس فيها. ولهذا حين تجد الناس في الناس من يصوم الاثنين والخميس ومستمر والأمر عنده سهل، بعض الناس صعب ولا يصوم، لكن عندهم من الخير في بذل في البر، وقد يكون من صلة الرحم. أحيانا تجد الذي يصوم الاثنين والخميس ليس على درجة البر بأهله مثل هذا الذي لا يصوم، وأحيانا هذا الذي يصوم الاثنين والخميس مثلا ليس على درجة الثاني في كثرة الصلاة أو طلب العلم أو الطواف بالبيت إلى آخره. فالناس تتفاوت فيما يفتح لهم من عبادات. أحيانا تجد إنسان قد يكون، بل حتى قد يكون فيه من الفسق، ومع هذا تجد عنده خدمة لأمه شيء لم ينقطع النظير. يعني قد يكون فعلا فيه تقصير ظاهر في بعض الأمور، لكن مع والديه في قمة البر والإحسان والشفقة والرعاية وتلمس حاجاتهم بشكل عجيب. فالذي ينبغي، خاصة أنا أتكلم من الدعاة والمربين وحتى الآباء مع أولادهم وأقاربهم، ينبغي أن لا تجعل الناس على ميزان واحد، إنما يقال للمحسن أحسنت، ويمتدح الأسامة فيه من خير، لكن لا ينبغي أن يسبيل الاستنقاص الذي لم يفعل مثل فعله، لأن عنده من الخير ما لا في جانب آخر يكمل ما عند الآخر. حتى في غير قضية الزهد، بعض الناس يفتح له في العلم، بعض الناس يفتح له في الجهاد، بعض الناس يفتح له في الباب الأمر معروف أنه ممكن عنده قوة في الحق عجيبة، ويتحمل كلام الناس ويتحمل التأنيب، وجزاه الله خير تجده يعني يأمر معروف عن المنكر بشكل ما لا تطيقه أنت ولا تستطيع، وأنت تصوم الاثنين والخميس.
لكن عنده من القوة مستعد أن يقول لفلان ويقول للوجيه ويقول له هذا خطأ وهذا حرام وهذا، مع أنه يلاقي من التأنيب ويلاقي من التوبيخ ويلاقي من كلمات السخرية، لكن الله أعطاه. فهذا وذلك في العلم تجده فعلا يقطع ليله ونهاره وعنده جلد ورغبة عجيبة، وهذا عنده كما قلنا لما رفعنا المنكر والاحتساب، وهذا عنده في الجهاد، وهذا عنده في بر الوالدين، وهذا عنده في إصلاح بين الناس، في أشياء لا تنتهي. ولهذا قال الشيخ هنا: وقد كان كثير من الزهاد يخشنون المطعم، وكان فيهم من لا يطيق ذلك. فكان الثوري حسن المطعم، معروف بحسن مطعمه وحسن الملباس اللبس، أيضا كان هندامه جيد ويحب اللبس، حتى قيل له يعني عاتبه بعض الناس قال نحن نرى متعبدين خشنين، فلماذا؟ قال إذا صح بدني صحت عبادتي. فهو يرى أنه إذا يقول إذا لم أكن أصبحت مريضا وأصبحت عاجزا، لكن إذا كان فكان له فلسفة معينة وصحيحة، صحة البدن صحة عبادة، فأعبد الله وأنا مكتمل القوى لا أشكو شيئا. فكانت هذه نظرته، وهو لا يطيق مثلا أن يتزهد كما يتزهد غيره. وكان فيهم من لا يطيق ذلك. فكان الثوري حسن المطعم، وربما حمل في سفره أو في سفرته اللحم المشوي والفالوذج. اللحم المشوي نوع طبقة، والفالوذج حلوى من السمن والعسل والدقيق. ولهذا في الصحابة أنواع، في الأغنياء وفي والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف أصحابه وما أنكر على أحد منهم. أبو ذر غير خالد بن الوليد، لو ذهبت نقارن بين شخصية أبي ذر وشخصية خالد بن الوليد، هذا جانب وهذا جانب. عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، معاذ بن جبل، سعد بن أبي وقاص، الخلفاء الراشدون، الشباب زيد بن ثابت، كل له موهبته، وكل قد علم النبي صلى الله عليه وسلم موقعه. قال: وفي الجملة فالزاهد يقصد ما يصلح به بدنه ولا يزيد في التنعم. إلى شك زيادة التنعم هذه ينبغي يجتنبها، الإغراق في الملذات هذا لا شك أنه مذموم ويؤدي إلى أمور مذمومة ولا شك، إلا أن الأبدان تختلف، فمنها ما لا يحمل التخشن أو يتحمل التخشن. وقد يدخر بعض الناس الزاد الحلال بتقوته أو يتقوته، فلا يخرجه ذلك من الزهد، فقد كان البستي يعمل من السبت إلى السبت ويتقوته، بمعنى أنه يدخره. فبعض الناس فعلا يدخر، والرسول يدخل لما يدخل قوة سنة لأهله، والناس تتفاوت، بعضهم فعلا عنده مال وعنده، وبعض الناس لا عنده زهد وزهد ورغبة، بحيث حتى يمكن ما يدخل ولا ادخار. أنا أعرف بعض الناس لا زهد ولا زهد أو طبع، وقد لا يكون زهد لأن شخصيته ليست من، لكن لا شك فيه خير وصلاح ولا شك، بل يعني متميز والله خيرا، لا يشرب الماء البارد أبدا، طبعا من باب الصحة يعني، ما هو كل زهد، ما يشرب أبدا من ثلاجة، وكذلك لا يأكل طعاما في ثلاجة أبدا، ولا يأكل لحما من ثلاجة، إذا أراد لحم يشتري من السوق مباشرة ويأمر أهله بطبخه، ولا يأكل لحما كثيرا. فطبع وقوة في 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 في, في السيطرة على النفس. حتى تلاحظوا حتى الناس غير الزهاد في المطعم والمشرب، حينما بعض الناس في قضية الصحة والاعتناء بصحته، تجد مستعدا أن الناس تأكل لذي الطعام وجالس عنده ما يأكل، عنده قوة. ولهذا يقال بعض الطفيليين قالوا له يعني أظن قيل: ما هو كظم الغيظ؟ قالوا: أن تجلس على الطعام ولا تأكل، هذا الكاظم من الغير. فأحيانا يعني بعض الناس فعلا الناس تأكل وهو بدأ مستعد، يا بدأ تفضل كل ما يأكل، عنده قوة وقدرة، مع أنه فالناس طبائع الحقيقة، والناس يعني
الله وضع فيهم ما وضع ليتكاملوا. وبعض الناس لو جلس 20 وجبة جلس يأكل ما يملك نفسه، إما مجاملة وإما شبقا ونهما. ف يعني طبائع الناس وطريقة تربية الناس ينبغي أن يؤخذ بها هذا ويؤخذ في الاعتبار.
قال: وقد يدخر إلا أن الأبدان تختلف، فمنها ما لا يتحمل التخشن. وقد يدخر بعض الناس زاد الحلال يتقوته أو بتقوته، يعني يجعله قوتا، لأن جعل القوت بمعنى أن يجعله مدخرا، فلا يخرجه ذلك من الزهد. فقد كان البستي يعمل من السبت إلى السبت ويتقوته، وورث أو السبتي البستي أو السبتي، وورث داود الطائي 20 دينارا فأنفقها في 20 سنة. هذا يعني جانب آخر، داود الطائي 20 دينار فأنفقها في 20 سنة، أو أنه ادخرها 20 سنة مرة ثانية كل سنة دينار. أيضا هذا يعني طبيعي على كل حال. ونكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: قال بعض العلماء: إذا رأيت الرجل يتهاون في الصلاة فاغسل يديك منه. فما معنى عبارتها هذه؟ هذه عبارة عامية يبدو، هذه عبارة عامية، اغسل يديك هذه عامية، وهذا غير صحيح أيضا من حيث ال هذا غير صحيح من حيث ال هو لا شك أن من تهاون في الصلاة على خطر عظيم، لكن اغسل يديك معنى أنك تيأس منه؟ لا، ينبغي يعني أن تنكر عليه وأن تتعاهده بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تحاول أن تصلحه. المسلم مسؤول عن إخوانه ومسؤول عن كل من رأيت واقع في منكر أنت مسؤول عنه. أما لأن عبارة تغسل يديك منه بمعنى يأس منه، هذا غير صحيح. الله 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 يهدي الكفار ويهدي المقصرين والفسقة. أما قتال العبارة ما هي، وهي عبارة عامية يبدو. ما يقول: إذا قال لك شخص: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وسمعت يعاتبك على كذا وكذا. لا لا لا، هذه الرؤى المنامية لا تبنى عليها الأحكام، الرؤى المنامية لا تعتبر أحكام، وخاصة إذا كانت تعارض النصوص مو صحيح. لو أنك رأيت في المنام وقال لك: اذهب إلى المكان الفلاني في الخزينة الفلانية، افتحها فتجد فيها 1000 ريال، خذها فهلاياك. ثم ذات الفتح فوجدتها، هل تأخذها؟ لا تأخذها، ولا يجوز أن تأخذها، ولا تقول رأيت المنام، لأن الفريال الواحد من الواحد من المسلمين لا بأي وجه تستحلها، ولا يمكن تستحلها برؤى منامية، ولو رأيت رؤية، ولو كانت رؤية صحيحة. وهذا نص عليه العلماء، العلماء: الرؤى لا تبنى عليه الأحكام، ولو رأى مثل هذه الرؤية، قال احضر المولد وما ادري ايش الذكر الجماعي الى اخره، لا ليس دليلا ابدا. لان لو فتحنا للرؤى المناميه انهدم الدين كله، انهدم جدا. وهو احد الرؤى ما تعتبر هي صحيح مبشرات فيما لا يعارض شرعا، مبشرات ولا شك، الرؤيا الصادقه جزء من 46 جزء من النبوه، لكن رؤيا تعارض الشرع وتعارض النص. لو رأيت رؤيا قال لك: انظر تمس المصحف بغير طهارة أو اقرأ القرآن وأنت جنب، هذا لا يجوز ولو رأيت رؤيا. يقول: لماذا عد المصنف المال منفردا بعدما عد النعم من المطعم والمسجد والمسكن والأثاث والمنكح والمال والجاه؟ هل لا يدخل ما فيما قبله؟ فماذا يعمل الإنسان بعد ذكر المال؟ لا، هو ذكر المال من حيث الغنى، بمعنى فيه مطعم وفيه مسكن وفيه ملبس، هذه أشياء استعمالها ضرورية. الجاه شيء معنوي، الأثاث اللي هو موجود في البيت وموجود الأشياء الكماليات. المال لا، المال شيء معين، المال الذي هو الكسب، يعني الثراء، الثراء غير.
قد يولد المال جاها، وقد يكسب الإنسان جاها من غير مال، كما لو كان من أبناء الذوات أو طبقة معينة، أو وقد لا يكون عنده مال، وأحيانا قد يكون له مركز اجتماعي شيخ قبيلة، وقد يكون عمدة وعمل مقل، وقد لا يكون غني، وقد يكون المال يكسب جاها. أرسل رجل إلى أحد مبلغا من المال ليحج عن أحد أقاربه وعين اسمه، لكن الحاج ظنه شخصا آخر من أقرباء الموكل فأهل باسمه، وقبل طواف الإفاضة، الإفاضة بالضاد مش بالدال، تبين له الصواب فحول النية إلى الذي أمر بالحج عنه، فهل فعن من يقع الحج؟ لا، على ما نواه الموكل، ليش الوكيل؟ على ما نواه الموكل إن شاء الله. ما حكم قولي المرأة على الرجل تولي المرأة على الرجل؟ له العلماء اختلفوا في ولاية المرأة للقضاء أو ولايتها للولاية العامة، الولاية العامة لا يجوز ما في شك، لكن القضاء اختلفوا هل تتولي